من الصعب جدا أننا نتخيل العالم المؤسسي في مصر النهاردة يكون من غير الشركات الكتيرة المتخصصة في تقديم حلول متكاملة للمؤسسات، سواء عن طريق تدريب وتطوير الموارد البشرية أو تقديم الاستشارات الإدارية. النوع ده من الشركات يعد دلوقتي في مصر بالعشرات، وده لو تجاهلنا الناس اللي بتشتغل بشكل فردي أو الشركات القائمة على فرد واحد. لكن سنة 1994 الصورة كانت مختلفة تماما. في الوقت ده لو انت فكرت انك تفتح واحدة من الشركات دي كان هيتقال عليك لاسع، وهو ده بالتحديد اللي كان بيفكر فيه ضيف حلقة النهاردة في سبتمبر 1994. اهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست حياة اكتر، البودكاست اللي بتقدمه لك انكريس علشان يساعدك تتقدم في جوانب حياتك المختلفة وتعيش حياة اكتر. انا احمد الشاذلي مقدم البودكاست، وانا ممتن جدا اني موجود معاك النهاردة. انت مش متعود تسمع صوتي الا في حلقات مناقشة الكتاب اخر جمعة من كل شهر، بس زي ما انت عارف بداية من الشهر ده انا اللي هكون معاك وماركو هيكون معانا في مناقشة الكتاب. قبل ما اقولك على ضيف حلقة النهاردة عايز أقولك إن في آخر الحلقة عندي ليك خبرين أرجو إنهم يسعدوك، فما تقفلش الحلقة بعد الحوار مباشرة. ضيف حلقتنا النهاردة هو الأستاذ مدحت المدني، بيشغل حاليا منصب القيم أو الجارديان على شركة برومارك، الشركة اللي أسسها سنة 1995 واللي كان بيرأسها لحد سنة 2015. برومارك هي أول شركة مصرية بتقدم حلول متكاملة في مجال الاستشارات المؤسسية وتطوير الموارد البشرية. أستاذ مدحت ضيفنا النهاردة بناء على ترشيح من الدكتور خالد حبيب، واللي كان لينا الحظ أننا نفتتح معاه حوارات سنة 2018. دكتور خالد حبيب بيتكلم دايما عن أستاذ مدحت المدني على أنه أستاذه، وده لأنه اشتغل معاه فترة وتعلم منه كتير، وما زالت بتربطهم علاقة صداقة قوية لحد النهاردة. الحوار هيمشي بنفس الطريقة اللي انت متعود عليها، هنتكلم مع أستاذ مدحت عن مشواره المهني، وهنسأله بعض الأسئلة اللي ليها علاقة برفع كفاءة الموظف وازاي يعلي من أدائه في الشغل، وهيقول لنا على نصايحه للشباب المقبلين على العمل. ودلوقتي خلينا نستمتع بالحوار مع أستاذ مدحت المدني. أستاذ مدحت أهلا بحضرتك.
أهلا بيك يا أحمد، صباح الفل.
أنا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك النهاردة وبشكرك على قبولك لدعوتنا.
أنا السعيد بوجودكم، نورين المكتب وبشكركم على الدعوة.
في البداية أنا حابب أن احنا نفرق للناس ما بين حاجتين ساعات بيتلخبطوا ما بينهم، التنمية البشرية وإدارة الموارد البشرية. أنا بحس ساعات بتحصل لخبطة في الموضوع ده.
هو صحيح كان في فترات حصل الخلط ده. التنمية البشرية هي معروفة إن ده كانت حاجة اتعملت بيتم تصنيف الدول عليه على حسب ممارسات معينة في أعمدة محددة، التوزيع الجغرافي، التعليم، حرية الاعتقاد و و و. فهي معنية بالإنسان، ولكن معنية بالإنسان على المستوى الحياتي. تنمية الموارد البشرية هي مهنة معنية بالإنسان بس على مستوى المهني، ولكن ما ينفعش إن حد يكون بيشتغل، يعني أنا لو بشتغل في الموارد البشرية ما ينفعش أقول عن نفسي خبير تنمية بشرية، لأن تاني التنمية البشرية ده كان التقرير من الـ UNDP ده كان طلع يا إما سنة 90 أو 92، وبيتم تصنيف الدول على حسب الممارسات في البيلرز اللي بيحددها التقرير. الموارد البشرية هي مهنة زي التسويق، زي المبيعات، زي الفاينانس، فهي معنية بالإنسان على المستوى المهني، ومهنة بتتأكد أن الأنشطة بتاعتها أثرها بيكون إيجابي في يعني الاستفادة القصوى من العنصر البشري داخل الشركات والمؤسسات.
بس حضرتك متخصص في إدارة الموارد البشرية.
الموارد البشرية بالضبط.
حضرتك أصلا درستك أداب إنجليزي؟
مظبوط.
طيب إزاي حصلت النقلة من أداب إنجليزي لأن حضرتك تشتغل في الموارد البشرية؟
هو الحقيقة أنا من وأنا في الجامعة ما كنتش مركز قوي في موضوع الشهادة أنا حامل بها إيه، ولكن كنت مركز أن أنا أحصل على شهادة. من زمان وأنا بشتغل من الجامعة وأنا بشتغل كنت في اشتغلت في مجال البترول في راس غارب، كنت عامل ضخ مواد طفلية، بشتغل أسبوع هناك في المعسكر وأسبوع هنا في مصر، وبعدين اشتغلت في بنك كندي وكنت ريسبشنست وعامل تليفون، وابتديت أتدرج في وظائف مختلفة بقى سواء صراف لغاية لما دخلت على الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين. وبعدها ابتدت رحلة الموارد البشرية بقى لما طبعا اتغير المسمى بتاعها من شؤون موظفين إلى موارد بشرية معنية بالتطوير.
ايه السبب اللي خلى حضرتك تتنقل من شغلانه لشغلانه وفي اماكن مختلفه ووظائف مختلفه خالص بعيده عن بعضها؟
لان اولا انا في الشغل اثناء الدراسه كان ان انا عايز اعمل حاجه مختلفه شويه، يعني ابتدي اكون دخلي الخاص من مجهود خاص بي، فكانت الوظائف اللي قدرت احصل عليها ما كانتش مرتبطه، ما كنتش اهميها برضو الحق يقال، ما كنتش بفكر لسه هو انا حاسلك انهي النهج مهنيا، يعني ايه المجال اللي انا عايز اشتغل فيه. فلما جات لي وظيفة البترول قعدت فيها سنة، ولكن كنت ابتديت اتأكد لا انا مش عايز بترول، وتاني انا كنت بشتغل، فما كانش في دماغي ساعتها ان انا مكمل في الشغلانة دي على طول. وبعد كده لما يعني هما تقريبا شركتين اللي انا اشتغلت فيهم فترات طويلة، اولها بنك ابو ظبي الوطني لما رحت الامارات في سنة 81، وشركة بريستول ماس كويب للأدوية اللي أنا لما سبت الإمارات ورجعت مصر اشتغلت فيها، وبعد كده برومارك اللي بقى لها 23 سنة وشهر وسبعة أيام.
يعني حضرتك اشتغلت تقريبا قبل ما تبتدي برومارك تقريبا 13 سنة في المجال بتاع الموارد البشرية، مش كده؟
كان معظم الوقت في الموارد في الأياميها كان اسمها شؤون الموظفين، وبعد كده في الموارد البشرية معظم الوقت، لأن اشتغلت سنتين في الائتمان، وبرضو يعني ما اقدرش اغفل السنين بتاعت السنه بتاعت البترول والبنك اللي كان هنا في القاهره.
ده اللي كان ايام ما كنت حضرتك لسه بتدرس.
بالظبط.
تمام. طيب بالزبط. حضرتك بعد كده يعني ازاي فكرت في انك تعمل شركه خاصه بيك في مجال الموارد البشريه، خصوصا ان ما كانش في شركه بتعمل استشارات في المجال ده قبل كده في مصر؟ يعني دي كانت اول شركه في مصر تعمل الموضوع ده.
وانا في الوظيفه اللي كنت فيها قبل ما ابتدي شركه خاصه كنت دايما بشوف ان السوق المصري محتاج خدمات متعلقة بالإنسان والإدارة المعنية بتطوير العنصر البشري الموارد البشرية. فكنا يعني من خلال الشركة اللي أنا كنت بشتغل فيها وأنا كنت مسؤول عن إقليم الشرق الأوسط كنا بنعمل حاجات تطويرية وتدريب، فقلت الله طب ما السوق المصري حيفتح أكيد. ففكرت في سنة 94 أن أنا أخذ تشالنج كده على نفسي، وكنت متأكد أن السوق المصري هيفتح فتحة عريضة جدا 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 لمجال الموارد البشرية، لأن الاهتمام كنت بشوفه متزايد من خلال بقى جولات في السوق، كنت بشوفه بيتزايد على أهمية العنصر البشري في الكيانات والمؤسسات. وخدت القرار ساعتها أن أنا أفتح الشركة، وابتدينا الحمد لله يوم الحد 1 يناير 95.
وحضرتك لما خدت القرار ده الاول استقلت من شغلك؟
طبعا.
قبل ما تبتدي الشركه الجديده؟
طبعا. إيثيكالي ما ينفعش،
برغم انك مش عارف اصلا الشركه الجديده دي رايحه فين ولا عارف هتمشي
ولا اعرف ولا اي حاجه ولا في اي حاجه، ولكن خدت القرار وقبلت التحدي وكان لازم استقيل لان انا بقبض منها، فما ينفعش ان انا اكون بقبض منها وبروح اعمل حاجه تانية، ده يتنافى مع القيم والمبادئ.
لا ما فكرتش يعني مثلا انك تشتغل في شغلك العادي الثابت وبعد كده لما تخلص الشغل ده تبقى تشوف بقى يعني بارت تايم
بعد الظهر يعني؟
بعد الظهر.
لا طبعا ما ينفعش الله، لان انا بقبض من الشركه اللي انا كنت موظف فيها، فازاي اشتغل حاجه تانية؟
حضرتك كمان حكيت لنا قبل التسجيل ان المدير بتاعك ساعتها قال لك انت مجنون، هتروح ازاي تعمل شركه زي دي هو في حاجه زي كده في مصر؟
هو قال لي كده فعلا، الكلام ده كان في سبتمبر 94، وهو الحقيقه قال لي انت لاسع مش مجنون، لان قال لي هو مين يعرف يعني ايه موارد بشريه في مصر. فانا فاكر كويس قوي الحوار ده، قلت له يعني صح دلوقتي مش موجود، بس انا شايف ان السوق ده هيفتح فتحه وهيكون متقبل للاستشارات المتعلقه بتعظيم اداء الانسان العنصر البشري. قلت له هو شوف يعني ان شاء الله قدام هتشوف كم شركه هتبقى موجوده في السوق المصري بتقدم سواء التدريب او التطوير او التوظيف او استشارات الموارد البشريه والتطوير المؤسسي. وفعلا يعني شوف بعد 5 سنين السوق كان عامل ازاي ودلوقتي السوق عامل ازاي، انما كان فيها تشالنجز طبيعي. بقول لك انا قاعد في المكتب، طب انا فتحت الشركه هعمل ايه بقى، يعني ابتدي ازاي؟ بس ومشيت بقى بعد كده.
يعني برغم خبره حضرتك كمان في مجال الموارد البشريه قبلها السنين الطويله دي، الا ان حضرتك لما جيت تفتح الشركه ما كنتش عارف برضو ايه اللي المفروض تعمله بالظبط.
كنت عارف ايه اللي انا هقدمه كخدمات، ولكن الابروتش للقطاع الخاص ما كانش سهل، عشان أياميها ما كانش لسه في التطور الرهيب والسريع جدا اللي حصل على مهنة المواد البشرية. فكان من الصعب انك تروح لحد تقول له انا بقدم استشارات مواد بشريه. فتسالت كتير جدا جدا قوي، يعني بتبيع ايه؟
محدش عارف اصلا ده بيعمل ايه.
كتير من القطاع الخاص ما كانوش عارفين، بلا تعميم طبعا، لان دي كانت يعني كانت موجوده باشكال مختلفه تماما، وانما كانت موجوده في الشركات المتعدده الجنسيات طبعا، وكنا دايما بنتقابل ونتشاور. وكتير من اللي كانوا بيشغلوا منصب المواد البشريه كانوا بيقولوا لي، يعني بعد لما عرفوا ان انا فتحت كانوا بيقولوا لي يعني انت يعني لو فكرت تدور على شغل قول لنا واحنا هنساعدك ساعتها، لان يعني ما تقلقناش ان الموضوع هيمشي قوي. بس طبعا ده كان تحدي غير طبيعي، والحمد لله ربنا وفق، لان كان معايا لما ابتديت بقى اشوف ناس تشتغل مع بعض كان معايا وحوش، ناس كتيرة اللي هم جم وجرينا في السوق ورحنا الشوارع والحواري والأزقة ودخلنا وصممنا وبقينا نعمل سيمينارز عشان نشرح، لغاية لما الدنيا كلها بقى ابتدت. دلوقتي انت عندك عدد لا بأس به من الشركات، فاحنا لينا الفخر ان احنا اول شركة كانت بتقدم وما زالت الحمد لله بتقدم حلول متكاملة لاستشارات المؤسسية والمواد البشرية.
وكمان تقريبا اول ناس تعملوا برضو تدريبات للمديرين على المستوى التنفيذي.
كان في تدريب بيحصل في مصر طبعا، ولكن ما كانش بيحصل بالشكل المنتظم. كان في شركات أجنبية دولية بتيجي تعمل برامج مفتوحة وبيشترك فيها الناس، إنما إحنا ابتدينا نشتغل على الكاستمايز تريننج، يعني كنا بنروح للشركة نفصل لها التدريب اللي هي عايزاه للموظفين بتوعها. وكنا عملنا كم برنامج بابليك الأول، ولكن السوق المصري أكتر للكاستمايز تريننج جوه الشركة نفسها، لأنها بتقدر تجيب 15-20 واحد يحضروا، فبيبقى فيها طبعا من استثمار بيبقى فيها وفرة أكتر.
هل في حد نموذج أجنبي مثلا كنت حضرتك بص عليه وقتها، شركة تانية شايف إن برو مارك إحنا هنعمل زي ما دول بيعملوا بس هنعمل كده في مصر وبالطريقة المصرية؟
كان في أنشطة محددة، ولكن لا احنا كان الفكر بتاعنا، ولما بالذات كمان لما التحق معايا ناس لما حطينا الرؤية بتاعت الشركة قلنا احنا عايزين نكون ايه، لا كنا بنفكر من منظور ان احنا عايزين نكون المرجع لخدمات استشارات المواد البشرية. وكان لدرجة ان كان في شركات كتيرة الحمد لله اجنبية عملاقة كانوا بيجوا يقولون عايزينكم تكونوا الذراع الموارد البشرية في مشاريع كبيرة احنا داخلين فيها، لان كان الناس بتفتكر ان احنا جزء من شركة دولية. كنا بنفخر بنقول احنا شركة مصرية 100%. كانت ناس كتيرة الاول بتستغرب. فكان طبعا كان في دماغ الواحد امثلة عديدة، إنما إحنا دخلنا فيها إن إحنا شركة مصرية 100% وعندنا خبرات. دايما للأسف الشديد كان في وقت نرمز كل ما هو حلو وجيد للخارج وكل ما هو سيء للداخل. بالعكس إحنا عندنا أمثلة عديدة وعندنا قوة بشرية مش موجودة في حتة، وكان لازم يكون في حاجة تحاول تستفيد استفادة قصوى وتغير ثقافات وتعمل، يعني كان في طبعا مقاومة غير عادية.
ليه اخترتوا الستايل الفرعوني للشركة؟ يعني هل ده من البداية خالص كان ستايل كده ولا
لا؟ ما كانش من البداية خالص، ولكن حاجة من الحاجات اللي كانت بالنسبة لي أنا والتيم، لو تسمعوا عن جوران انستيتيوت ده اللي هو عمل الجودة الكواليتي، جولاندا اللوجو بتاع المعهد بتاعه اللي هو كان الكواليتي كان اللوجو الفرعوني. يعني احنا اللوجو بتاعنا ملوش علاقة بحاجة فرعونية، ولكن الثيم اللي عملناها من كام سنة لو تاخد بالك احنا ملبسين فرعنا كرافتات ونضارات ومسكينهم لابتوبس وحاطين المعابد جنب المباني الحديثة عشان بنفس الجودة والأوثنتيسيتي بتاعت جودة الفرعنة احنا بنقدمها في الاسلوب الحديث او في العصر اللي احنا عايشين فيه.
طيب بعد كده عايزين ننط بقى 20 سنه قدام لبرو مارك. حضرتك في 2015 قررت انك تسيب منصب السي اي او بتاع الشركه. حضرتك حكيت لنا كمان انك عملت حفله كبيره في المناسبه دي وكانت مفاجاه بالنسبه للناس الموظفين بتوع الشركه.
الموظفين بتوع الشركه والضيوف.
ايه السبب اللي خلى حضرتك تسيب المنصب ده؟
لان لازم احترم المرحله العمريه اللي انا فيها، المجهود اللي كنت اديته قبل كده ما اعتقدش ان كان هقدر اؤدي بنفس الدرجه من المجهود. الحاجة التانية ان ما ينفعش انا افضل اكتر من 20 سنة طابق على انفاس اللي موجودين، كان لازم افتح المجال للوحوش اللي كانوا شغالين معايا واللي هم السبب الوحيد في نجاح الشركة. والاختيار كان كمان ان السي او اللي اتفقت معاه هو زميل ليا في الشركة هيعرف يتعامل اكتر مني مع النيو جينيريشنز اللي هم اصبحوا ديسيجن ميكرز الحمد لله في شركات عديدة، ومش شرط ان السياسات او الاستراتيجيات اللي انا كنت بقود بيها الشركة على مدار العشرين سنة هي اللي هتنجح الشركة لاحقا. فكان لازم اخد خطوة جريئة جدا جدا، وناس كتير استغربت جدا جدا ان انا بعمل كده، ولكن سبحان الله ما هو لازم افتح المجال ولازم ناس تكبر وتطلع وما يحسوش ان هم، وده اللي احنا بنقوله يعني للشركات ان التعاقب الوظيفي او ما يطلق عليه succession planning هو ده الحقيقة اللي بيضمن استمرارية الكيانات.
كنت حضرتك خايف في الوقت ده على الشركة؟
لا خالص، ولكن ما كانتش سهلة. ليه؟ لأن مش شرط أن من يقوده بيبقى عندهم نفس أسلوب القيادة، والموضوع مين أحسن ومين مش كده خالص. ولكن ممكن كان في وقت أن أنا بعد ما كنت صاحب القرار أنا ما بقيتش بتاخذ أي قرار. السي او كان بنتشاور مع بعض ومتفقين على حاجات معينة نتشاور فيها، ولكن الموضوع ما كانش سهل خالص، لان انت شايف يعني انا بعيد تماما عن اللي بيحصل في الشركة. انا ليا اجتماعات محددة معاه متفقين عليها، في ريبورتينج سيستم معين بيتعمل، ولكن لما تخرج من المطبخ وبتشتغل في الصالون قصة مختلفة تماما. فكان صعوبة تقبل انك ما بقيتش صاحب قرار في الاوبريشنز مش سهلة، إنما ما كانش عندي أي قلق على الإطلاق على الإطلاق. يعني أنا درست الموقف كويس، وفي نفس الوقت هي كل خطوة الواحد خدها كان فيها ريسك، إنما الحمد لله لا، يعني أثبتت صحة الموضوع وكان ليها وقع إيجابي جدا 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 في حياتك، لدرجة إن في تاني يوم الحفلة، تاني يوم مش تالت يوم، تاني يوم يعني الحفلة كانت يوم الاثنين 1 يونيو 2015، يوم الثلاث 2 يونيو 2015 عملاء كلموني قالوا لي عايزين نعمل سكسيشن بلانينج، انا زهقت من الاداره والقياده عايز برضو اخد سايد
تابعوا نفس الخطوه بتاعت
اتبعوا نفس الخطوه. الحمد لله طبعا كانت مش سهله اكيد، وفيها ريسك بس فيها تشالنج. التشالنج البوزيتيف اللي فيه انك شايف ناس كتير بتطلع وبيعملوا حاجات احسن باسلوب احسن من انا كنت بعمله، وعشان كده انا كنت اعملها عن قناعه تامه الحمد لله.
حضرتك ما زلت الحامي بتاع الشركه؟
الجارديان يس، القيم على الشركه والمؤسس.
تمام. بحس ان الناس ساعات الموظفين في الشركات عموما بيبصوا للناس بتوع الاتش ار دول على انهم يعني زي ما بيبصوا لملك السيئات كده، واحد بيحاسبك يعني بيراقبك وعشان يحاسبك على اللي انت بتعمله بس. هل ده صح ولا لا؟ وازاي الراجل بتاع الاتش ار يقدر يعكس الصوره الاساسيه بتاعته ان هو يعني انيبلر اوف تالنت؟
بص يا أحمد، في البدايات كان عندنا تحدي مختلف تماما عن التحدي بتاع دلوقتي كممتهني مهنة المواد البشرية. زمان التحدي كان ان احنا نقنع المديرين بأهمية المواد البشرية، اوكي؟ دلوقتي التحدي معنا احنا، مع ممتهني المواد البشرية. ليه؟ لان الموضوع مش التركيز على أنشطة بتقدمها المواد البشرية، الموضوع تركيز على آثار تلك الأنشطة. يعني لما كان في ناس ما عندهمش القناعة تماما بالمواد البشرية، أنا ما لومهمش، أنا ألوم نفسنا، لأن إحنا ما عملناش ماركتينج للإتش آل مظبوط في وقت من الأوقات، ما كانش في تسويق للمواد البشرية والآثار الإيجابية بتاعتها. المواد البشرية كان في ناس كتيرة جدا جدا من اللي بيشتغلوا ما كانوش شايفين مثلا العلاقة المباشرة والوثيقة جدا بين تنافسية الاقتصاد بالمواد البشرية. يعني ما انت لما بتطور العنصر البشري فانت التنافسية بتاعتك بتزداد. فاحنا كان لينا دور اخطأنا فيه، وفي طبعا بعض من المديرين لما حسوا ان المواد البشرية بتاخد جزء من الباورز بتاعتهم قاومه، بس الحمد لله تعاملنا معاهم يعني. ودلوقتي طبعا في ناس في غاية الاحترافية في المواد البشرية في السوق. والحاجة كمان الإيجابية جدا ان الدولة نفسها خلاص يعني اعتمدت مهنة المواد البشرية في الوزارات المختلفة، اعتمدتها رسمي السنة دي، وجاري الآن تدريب على المواد البشرية للناس اللي هيشتغلوا مواد بشرية في الوزارات المختلفة. يعني واحنا قاعدين النهاردة التدريب شغال بقاله 3 أيام،
تمام، بس ما بتواجهوش مشاكل مع الموظفين اللي في الادارات التانية في الشركة ان هم بيبصوا على الناس بتوع الموارد البشرية دول ان هم بيعاقبوني او جايين يراقبوني عشان يعاقبوني او كده؟
انت لما بتقول كلمة يعاقبوني، اولا الموارد البشرية لا تملك هذه الاثوريتي ان هم يعاقبوا حد. في سيستمز وفي بوليسيز، في ناس بتفهم المنصب خطأ. لما تبص بعمق من موارد البشرية، هي بتخدم العنصر البشري اللي جوه الشركات. الموارد البشرية ليس لها سلطة على الناس، ولكن الموارد البشرية ليها سلطة في الاكزيكتيف كوميتي. الموارد البشرية في كتير يعني بيقعدوا في مجلس الإدارة بتاعت شركاتهم. الموارد البشرية بتشتغل من خلال سيستمز وليس أهواء شخصية. فقد يكون في وقت من الأوقات إن في ناس كانوا يعني بيحبوا يلعبوا باور، يعني أكيد أسلوب تواصلك معايا بيبان في رد فعلي عليك. لو أنت جاي بتمارس سلطة لا تملكها عليا هقاومك. والاتنين الناحيتين كانوا مشتركين في الخطأ، لأن في ناس برضو ما كانتش فاهمة يعني إيه كارير باث، فاكرين إن الأورجانيزيشن هي لازم تحدد الكارير باث. لا طبعا، الكارير باث ده مسؤولية مشتركة بين الموظف والشركة اللي بيشتغلوا فيها. وفي ناس للأسف الشديد كانوا بيغيروا وظائف كل سنتين ثلاثة، بس ده خطأ مهني بيضروا نفسهم بيه، لأن التقدم المهني والترقي المهني نتيجة حتمية للاستقرار والنجاح المهني. ناس كتيرة من الشباب اتكلمنا وقعدنا معاهم ويجي يقول أنا لا أصلا مديري ما بيفهمش، أصلا الشركة دي نظام شغلهم خطأ تماما. أنت لسه ما كملتش سنة شغل، وفي كانوا بيسيبوا الأسباب مادية خطأ. فالتنقل بيحبوا يرموه على جهات، في حين ان انت صاحب قرارك. ان لو انت ستيبل وبتبني هوية مهنية بتحدي واقدام، النتيجة الحتمية انك بتحقق وبتزدهر، تأثيرك الايجابي بيزيد، بتترقى في المناصب المختلفة، بدل ما تكون مركز وانا هاخد الوظيفه دي كوبري لغايه لما الاقي وظيفه تانية. فانت داخل بمايند سيت ظبط دماغك داخلك انك هتسيب. فطبعا ده ليس خطا الموارد البشريه، انا مش بدافع، انا بحكي لك فاكس. يعني الواحد شاف كميات من الامثله ديت غير عاديه.
يعني حضرتك مش مع فكره ان لو واحد دلوقتي مش لاقي شغلانه نفسه فيها فيروح يشتغل في حاجه تانية يقول لحد ما الاقي مجال تاني او لحد ما الاقي فرصه في المكان اللي انا عايزه، فهو هنا داخل عشان يسيب.
ما هو داخل عشان يسيب يا احمد، انما لما يشوف ويدور ويحصل على وظيفه كويس، اكيد اكيد لازم يدي نفسه فرصه او تدي نفسها فرصه. وقصه يعني للاسف الشديد ان في ناس كتيره جدا جدا كانت بتقول الناس اطلقوا لاحلامكم العنان واحلم. ايه طبعا احلم مهنيا وكل حاجة، بس لازم تكون عندك نظر واقعية للبيئة والإمكاناتك. ما ينفعش أقولك احلم تبقى سوبرمان وانت أصلا مش قادر تاخد خطوة واحدة. فاللي بيحصل إيه؟ إحباط. لأن الناس بتدخل وهم بيقعدوا يحلموا أحلام غريبة، ويجي يصطدم أو تصطدم بالواقع، فيلاقوا إن لا، أنا ما عملتش تقييم أمين على إمكاناتي. كسر حلمك لمايلستونز محددة، علامات معينة على الطريق، في سنتين بإذن الله هكون كذا، بس لازم كل حاجة ليها استحقاق بتاعها. إنما عشان تيجي تقول أنا الشركة دي مش مدياني فرصة، طب أنت اديت لنفسك فرصة إيه؟ أنت بتزهق نفسك إزاي؟ أنا بقولك ده عشان أنا قابلت أمثلة كتيرة جدا 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 كانوا بيدخلوا عشان يسيبوا، أو كانوا بيدخلوا عشان يحكموا على مجريات الأمور وإزاي الشركة بتدار. يعني انا الاكزامبلز بحكيها لك دي اكزامبلز انا عشتها مع ناس كتيرة، لدرجة ان في حد انا قلت له انت بتحكم على اساس ايه؟ فكان يرد علي يقول لي لا اصل انا بتهيالي مديري مش فاهم حاجة. فطبعا يعني اطلاق الاحكام خطأ. وبعدين لو جاز ليك اطلاق حكم، لازم تكون عندك اللي يمكنك من ان انت تحكم. الاجيال اللي بتدخل سوق العمل محتاجين يكون عندهم نظرة موضوعية، احلامهم فيها ستريتش طبعا، ما هو حلم فلازم يكون فيه ستريتش، بس لازم بجانب الستريتش ده يكون فيه تقييم موضوعي وحقيقي وبامانه على امكاناتي. لان انا ممكن اسال سؤال، طب هو انا مفروض احلم اللي انا بحلم بيه، ولا هل انا استحق احلم اللي انا اكون عليه؟ كل واحد حر، احلم، ولكن ارجوك وارجوكي بصوا لامكاناتكم ازاي هتطوروها عشان تحققوا الحلم، وحطوا علامات طريق معينة عشان تقدروا تقيسوا تحقيقاتكم وانتوا ماشيين. وفكروا كويس جدا 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 في الاستقرار المهني. ما تزهقوش نفسكم من شغلانة انتوا فيها. ما تزهقوش نفسكم من مستوى مرتب انت عشان 350 جنيه او 1000 جنيه في حتة تانية بتلاقي نفسك بتاخد شغلانة انت مش عايزها. فاللي بيحصل ايه؟ كل ده بيأثر على سوق العمل نفسه، الاضطرابات اللي بتحصل فيه، ونسب الدوران العمالة بتزداد في الشركات لنسب غير صحية، في نفس الوقت نسبة البطالة قد تزيد. انت القرارات اللي بتاخدها في مهنتك لازم يكون فيه تشالنجز. ولما بكلم في تشالنجز انا بحاخد دورك انت وماركو. مش عملتوا ايديا فيها تشالنجز؟ استسلمتوا؟
لا،
بدليل ان احنا قاعدين اهو بتسجل معايا كويس. فانتوا اصلا يعني مثال للتحدي، ان انت ما ترفعش العلم الابيض على طول رغم صعوبات قد تكون واجهتوها. انا متاكد اكيد واجهتوا صعوبات عديده، ولكن طالما انت مقتنع بالفكره ومقتنع ان هي هيكون ليها الاثر على ناس كتيره وشباب وبيدوروا على وظائف وعايزين يسمعوا، اكيد لما يسمعوا قصتكم كنتوا هيعرفوا يعني ايه تحدي، ويعرفوا يعني ايه مثابره، ويعرفوا يعني ايه انك تحلم بالشكل الموضوعي اللي لا يسبب لك او لك اي احباط.
يعني حضرتك بتقول بص بعيد واحلم زي ما انت عايز، بس في نفس الوقت بص برضو انت بادئ منين. يعني شوف دلوقتي واعرف امكانياتك الحاليه، انت
امكانياتك والبيئه هل ستمكنك من التحقيق ولا لا، عشان تقدر تعرف مستوى التحدي ايه. انا ما بقولكش ما تحلمش، فهمني صح؟
ايوه، عشان تشوف الفرق ما بينك وما بين الحلم الفجوة. وتفهم تفهم
الفجوه دي المطلوب. انت تقدر تتخطاها في خلال قد ايه؟ دي مهمه جدا جدا. انما انا يعني شفت الحقيقه ناس يقولوا احلم واطلق لاحلامك العنان والذا سكاي از ذا ليميت. اكيد ده كلام، بس الكلام ده ليه وزنه وليه اساليبه. فناس خدوها كده لمجرد الكلمه نفسها وحلموا حاجات، وبقوا وبنقابلهم بعد كده عندهم كم من الاحباطات غير عاديه. فلازم يكون في الحلم مرتبط برياليستيك ابريزل، بس عشان اشوف مدى التحدي اللي عندي عامل ازاي.
تمام. طيب عايزين نخرج من مجال الاتش ار ونروح في حته تانية، بس اخر سؤال في المجال ده، لو حد دلوقتي، اكيد دلوقتي مختلف خالص عن زمان، عايز يبتدي بقى في مجال الاتش ار، حضرتك تنصحه يبتدي منين او يعمل ايه؟
اولا يقرا او تقرا على المواد البشريه، ممكن يحضروا دوره تدريبيه على المواد البشريه يشوفوا طبيعه الانشطه ويشوفوا ما مدى استجابتهم ليها، وممكن يبتدوا بعد لما ياخدوا دورة أو اتنين يبتدوا يقدموا في شركات تبعا تبقى للاحتياجات.
إيه الكتب مثلا حضرتك تنصح بيها؟
في كتب كتيرة قوي قوي. يعني الكتاب اللي حصل عليه تطوير اللي كانت الجامعة الأمريكية بتجيه في الدبلومة بتاعتها كان بتاع جاري داسلر أو داسلر دوت، اللي بيدي برضو مدخل كويس قوي للمواد البشرية. في كتب في المكتبات اللي موجودة هنا متعلقة بالمواد البشرية سواء عربي أو إنجليزي. في طبعا الجورو بتاع الاتش ار في العالم اسمه ديفيد اولريك، كان عمل كتاب اسمه تشامبيونز اوف اتش ار، ده عمل ثوره قبل كده. المهم بس هو ان اللي عايزين يفكروا يشتغلوا في الماده البشريه بلاش يكون السبب الموضوع دوت ان كتير قوي اللي بنقابله يقول لك اصل انا عندي باشن فور بيبل. مفيش حاجه اسمها كده. الباشن لما بيصطدم بالمسؤوليات والمساءله بيسقط. يعني ما تدورش على الباشن، خلي الباشن يدور عليك الاول. لما ان شاء الله تولاند في وظيفه انت عايزها او انت عايزاها، اشتغلي باشن او اشتغل بباشن. انما ما تحاولش تدور وانا الباشن بتاعي في ايه. الباشن بيجي وانا بشتغل عشان احقق، عشان اتفوق على نفسي. فبي كيرفول في النقطه ديت. الكتب موجوده، في برامج موجوده في حتت كتيره جدا بتدي مدخل للمواد البشريه عشان تقدري او تقدر تشوف انا عايز اكمل في المهنه دي ولا لا.
تمام. عايزين نتكلم شويه على رفع كفاءه اداء الموظف في شغله. في شركات زي جوجل مثلا بتدي للموظفين 20% من الوقت ان هم يشتغلوا على الحاجه اللي نفسهم فيها، المبدا بتاع الاوتونومي. ازاي انا كموظف ما عنديش في الشركه بتاعتي السياسه دي، ما بتعمليش كده، هل اقدر اخلق لنفسي الاوتونومي دي بشكل ما علشان تزود عندي الاونرشيب للشغل او حب الشغل؟
الموضوع ده كله متعلق بالثقافه العامه في الشركات المختلفه. عايزين نكون برضو يعني very clear مع نفسنا وأمناء مع نفسنا. احنا هنا عندنا لسه الثقافة ما بتديش الاوتونومي، الفول اوتونومي دي. لما شركات عديدة جربت الفليكسبل وركينج اورز، لن اعمم، بس في شركات نجحت وفي شركات فشلت. لما شركات قالوا نجرب وركينج فروم هومز لمهن معينة، في فشل وفي نجاح. أنا قصة النجاح بتاع الإنسان هي مرتبطة بقد إيه الإنسان بيتحدى نفسه أو بتتحدى نفسها، قد إيه أنت بتكون عندك أو عندك تفاني في تحقيق اللي وظيفتك أو وظيفتك بتطلبه، مش تأدية المهام الوظيفة. في فرق، لازم الناس تبص على نتائج الأداء وليس الأداء. وكل ما أنت بتلاقي نفسك بتحقق السبب من وجود وظيفتك، كل ما ده بيديك ثمرة لمجهوداتك، فبتشوف نتيجة مجهوداتك عاملة إزاي. التركيز يا أحمد، أنا أرجوك، أنا عايز الناس تقدر اللي هي فيه وتركز على اللي هي فيه بدل ما تدور على اللي مش عندها. يعني احنا ما عندناش الثقافة دي دلوقتي، انت شوف مكاتب جوجل برا عاملة ازاي.
انا قصدي ان الموظف في الثقافة اللي عندنا دلوقتي دي هي مش موجودة فكرة الاوتونومي. انا اقدر اخلقها لنفسي بما يتناسب مع سياسات الشركة، ولا ده ما اقدرش اعمله دلوقتي؟
طبعا تقدر، انت عايز تدي اوتونومي لنفسك لذاتك لسبب متعلق بيك، صح ولا انا فاهم غلط؟
ايوه، ان انا اخلق لنفسي مساحة من الحرية في الشغل بحيث ان انا اقدر ادي فيه بشكل احسن.
يعني مثلا لو انت عندك مرتبط ساعات عمل الشركة، انت بتتكلم عن مساحة من الحرية داخل ساعات العمل؟
في جوه الشغل نفسه. لا، اقدر انا اعمل لنفسي حاجة زي كده ولا لا؟
ما انت في سياسة الشركة اللي انت فيها، يعني السياسات بتاعت مختلف الشركات. في شركة ممكن تقول للناس انا مسموح لك انك تعمل حاجة تانية بس لا يكون في اي تعارض مع انشطة الشركة. في شركات بتدي الاذن للناس عندها يدوا تريننج، بس ما يدوش تريننج لشركات منافسة. ده موجود طبعا، ده موجود، ولكن اللي أنا بفكر فيه هي الحرية في أنك تتمكن من التحقيق. عشان أنا مش عايز أن الناس كتيرة، عشان أنا بقولك اللي بقوله لك ده نتيجة مطابخ عنيفة وعديدة شفناها وأمثلة كتيرة جدا جدا ناس اتكسرت بسببها. قعدوا يفكروا أن هم ياخدوا اللي مش ممكن ياخدوه، وقعدوا يفكروا أن هم عايزين يكونوا اللي مش ممكن شركاتهم هتسمح بيه. طب انت جوه الشركة نظامها لا يسمح بده، طب هتعمل ايه؟ لازم يكون في تحديد للأولويات يا احمد، الأولوية المهنية والهوية المهنية. هل انت عايز لما اتقال احمد تعكس ايه؟ هل رجل ده خبير تسويقي، او ده خبير مبيعات، او ده خبير لوجيستكس سبلاي تشين ماركو، ده رجل كرياتيف، ولا عايز انت تعكس هوية معينة؟ فاهم قصدي ولا انا بتكلم بعمق زيادة؟
لا فاهم حضرتك.
اوكي
طيب، في ناس كتير عندها مشكلة في حتة الموتيفيشن، ان انا ببتدي فكرة جديدة فببقى متحمس جدا ليها، وبعدين اول ما اقعد فيها نص ساعة خلاص الحماس بتاعي راح، فممكن جدا يسيب الفكرة دي او يروح يشوف حاجة تانية يعملها بسبب قلة الحماس. هل اقدر احافظ على الحماس ده، ولا ده اصلا حاجة مش مطلوبة؟
بص، انا عندي قناعة شخصية مختلف مع ناس كتيرة فيها، لأن أنا قصة الموتيفيشن دي الحقيقة بعيدة عني شوية. I believe in enabling أكتر من الموتيفيشن. الموتيفيشن يكون بالتحقيق.
بمعنى إيه؟
بمعنى أن أنت قررت، أو ماركو صاحب فكرة، أنا هفضل ماسك في الفكرة بتاعتكم لأن دي بالنسبة لي حلوة جدا جدا. ماركو صاحب فكرة قال لك عليها صح؟ وكنتوا متحمسين excited. عملتوها، ابتديتوا تحققوا نتائج على أرض الواقع، مش ده بيديك تحفيز أكتر وحماس زيادة؟ إنما أنا الموتيفيشن دي بالنسبة لي ده مش دوري، ده دور الشخص نفسه أو نفسها. كلما حققوا النتائج كلما الموتيفيشن زاد للتحقيق الأكتر. دور المكان اللي أنا بشتغل فيه الانيبلينج،
إنه يسمح لي بالتحقيق،
البيئة الممكنة. إنما التحفيز ده وانس إن أنت حققت، ده موتيفيشن اكتر عشان تحقق اكتر. في مثل جميل جدا جدا بيقول if I have an idiot، لو انا عندي احمق، and I motivated him I will end up in having a motivated idiot، هنتهي ان انا عندي احمق محفز. طبعا لا نعمم، ولكن انا وده قناعة شخصية ولا افرضها، وما بقولش ان انا الصح، ولكن من التجارب العنيفة والعديدة اللي دخلنا فيها وشفناها، أنا دلوقتي عندي قناعة تامة أن الموتيفيشن أنا اللي بعمله لنفسي، عشان كل ما أحقق النتائج بتاعت الوظيفة بتاعتي كل ما ده بيديني حافز أكتر أن أنا أحقق أكتر وأكبر أكتر ويكون عندي تأثير إيجابي أكتر. المكان اللي أنا بشتغل فيه دوره إن هو يمكن لي البيئة التي تمكنني من التحقيق.
يعني على عكس ما ناس كتيرة بتتخيل إن الموتيفيشن ده نتيجة مش سبب للنتيجة.
لا 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 يعني بقول لك أنا أنتوا الحمد لله مش محققين نجاح.
الحمد لله.
كويس. هل ده أحبطكوا ولا حفزكوا؟ ده كم موتيفيشن أكتر وإكسايتمنت أكتر. ده اللي أنا بقوله.
تمام.
حزنوكوا خلي بالك يعني أنا هأسكت عليكوا حاجتكوا يعني أسئلت.
طيب حضرتك بتعاني من التسويف procrastination؟
لا 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 خالص.
طب ازاي بقى الناس اللي بتعاني من التسويف تتغلب على الموضوع ده؟
تتوصل procrastination المماطلة.
ان انا يبقى ورايا شغل فاقعد اجل فيه لاني مش حابب اعمله دلوقتي او لاني شايف ان هو كتير قوي.
لا
اقول هعمل يعني اجي اعمله بقى في اخر لحظة قبل الديدلاين فيطلع اي كلام.
هم دول المفروض نتكلم عليهم اصلا؟
يعني اقصد ازاي بقى نحسن الموضوع ده او نتغلب
عليه؟ ده اللي بتعمل كده واللي بيعمل كده هي قاعدة واحدة. احنا ما عندناش وقت للناس دي.
قاعدة واحدة اللي هي exit interview.
لا قاعدة واحدة لا بالعكس قاعدة واحدة نصح. بس كل ما بقدر المستطاع عشان بس من يعني ما نحاولش نقول ان احنا كل حاجة بتتعمل عندنا انا بعملها صح لا طبعا. ولكن كل ما بقدر المستطاع بينت لي احمد نتيجة سلوكي على الكيان اللي بنشتغل فيه او على النتائج اللي احنا عايزين نحققها مع بعض كل ما كان افضل. دي افضل طريقة فيدباك ان انا لا اؤدي ولا احقق. انما تسيبني كده ما ينفعش لازم تنصحني مرة. ولكن العند في الحاجات دي ملوش معنى. طيب انت نتيجة افعالك نتيجة التسويف ده نتيجة تأخير الحاجة لاخر دقيقة نتيجة مدى سلوك انت هتتحمل عواقبه. هقولك حاجة يعني هي اللي جت دلوقتي بس هي معقدة شوية. لو انت ما عملتش اللي مفروض تعمله ما تتوقعش مني اني اعمل اللي مش مفروض اعمله. لو انت ما قمتش بدورك كموظف ما تتوقعش مني كشركة او كمديرك ان انا اقبل اللي مش مفروض اقبله. يعني هتستفيد ايه؟ يعني انت بتهدر طاقاتك بتهدر فرصك للتحقيق بتهدر فرصك للترقي. يعني قاعد بتعمل ايه؟ ما انا مش فاهم يعني بيسيب الحاجة لاخر دقيقة ليه؟ داخل بقى على السوشيال ميديا او حاجة ادخل في البريك بعد ساعات العمل اعمل اللي انت عايزه اعمل اللي انت عايزاه. انما في سبب لوجود الناس جوه الشركات. لو السبب دوت مش محقق يبقى لازم نبص على اسباب عدم التحقيق نتكلم فيها مره. ماشي يا سيدي هتكلم التانيه التالته لن اقبل عشان مفيش شركات عندها وقت للنوعيه دي. احنا اوريدي ضيعنا 5 دقايق بنتكلم عن ناس مش المفروض نتكلم عليها حقيقي بجد. بص الحزم والحسم والعدل هو اللي بينجح. الانضباط هو اللي بينجح. تعالى اقول لك على حاجات غريبه بتحصل. ناس تقول انا مواعيد الشغل من 9 لـ5 ماشي. الناس اللي بتيجي 9 هو فاهمين غلط. تيجي 9 بقى نتكلم شويه على الماتش الاهلي والزمالك مش عارف امبارح حصل ايه شفت البرنامج كذا كذا يروح على مكتبه 9:30 اشرب تاني. لا اعمم بس انا بقول لك امثله بيز على الاكزامبل اللي انت قلته. اوكي هو الحقيقه المفروض الناس تكون قاعده بتشتغل 9. انت البنك بيفتح الابواب للعملاء من 8:30 هل انت بتدخل بتلاقي الناس لسه بتيجي ولا بتلاقيهم قاعدين
جاهزين؟
بس كده. نظرتك لموضوع التحقيق يا احمد مهم جدا جدا انك تكون فاهم. انا لا املك الحقيقه ولا املك الصح بس في ميزان للعلاقه بين الشركه والموظفين. في ميزان لعلاقتك بالمهنه بتاعتك. انت كل ما كان عندك تاني استقرار مهني وتفاني ودقابه وتحقيق كل ما فرصك للتلقي والتأثير الزايد إيجابيا أكتر وكل ما تقدر تحكي قصص كويسة.
كان لنا الحظ اللي احنا نسجل مع الدكتور خالد حبيب في أول حلقة في 2018 فهو كان بيكلمنا دايما أو بيكرر كتير كمان في مناسبات عديدة فكرة التأثير بدون سلطة ان انت مش لازم تكون مدير علشان تعمل تأثير
طبعا.
في الشركة
طبعا.
ازاي يقدر الموظف يعمل الدور ده أو يبقى عنده القوة دي قوة التأثير بدون سلطة؟
طب ما أنا عايزك انت ترد على السؤال ده حقيقي. انا برد عليك بالطريقه دي ما ترد انت عليا. ايه اللي يخليك مسموع جوه الشركات؟
اداء مثلا متميز
تحقيق. فكر دايما بالنتائج وليس الاداء. فكر في النتائج وليس الاداء.
نتائج متميزه.
هل انا عشان اكون متميز او مسموع ليا صوت في الشركه لازم اكون مدير ولا نتائج الاداء بتاعي هي بتتكلم عن نفسها؟ يبقى انت هو انت رديت. فطبعا وخالد عنده مليون الحق ان مش لازم اكون فين على الهيراركي عشان يكون ليا تأثير. انا نتائج أدائي وسلوكي السوي هم اللي بيتكلموا عني. إزاي أنا بيبقى عندي مثلا منظومة قيم في الشركات، مش القيم دي اللي بيمثلها الناس العنصر البشري، كل ما أكون أنا بأؤدي للتحقيق وليس فقط للتأدية. طبعا سهل ان احنا قاعدين دلوقتي ونتكلم واقولك كده، بس انا بقولك ده من ارض الواقع، لان شفنا امثلة عديدة على مدار بقى الحاجة 40 سنة انا اشتغلتهم، مش بس 23 سنة بتوع الشركة لا. وانا كان عندي برضو فيليرز كتيرة جدا، يعني ما انا فاول ما رحت البتول لما شفت الضخ بقى مواد طفلية قعد مرة 32 ساعة ما مش نايم استسلمت، قلت لا انا هسيب، انا مالي ايه اللي انا بعمله ده و و و و و. وبعد كده جه حد قعد معايا قال لي انت هترفع العالم الابيض من اولها، فبصيت له كده انا مش فاهم بقى لسه بقى يعني حاجه و70، فما كانش لسه قصص بقى التحدي الذاتي والكلام الكبير اللي عمالين نقوله دوت ما كانش لسه الواحد بيفكر فيه. بس هي قفلت معايا ايه حسسلي من اولها لا، وقعدت وبقول لك يعني كانت قصص كبيره. فهي التحقيق والاداء بيخلي الناس تتكلم عليك، بتظهر لمتخذ القرار. ده بقى لو ما عندكش مدير هيغير منك طبعا، يعني والحاجات الفظيعه اللي بنشوفها ديت.
تمام. طيب حضرتك بتدير وقتك ازاي؟ اكيد عندك مشغوليات كتير ومواعيد كتير، ازاي بتدير الوقت بتاعك؟
عايز نتكلم عن نفسي، يعني انا بحاول اكون منظم، بحاول اكون منظم، لان باجي الصبح بحدد هو ايه المفروض تحقيقه النهارده مش عمله النهارده. في فرق
اكتر من حاجه ولا حاجه واحده بس؟
لا طبعا بدي لنفسي براح، عشان يعني لو حطيت مليون حاجه طب وبعدين، انما بشتغل طبقا لاولويات، طبقا لاولويات. بعدين انا عندي اولويات عملاء وعندي اولويات تانية، وباجي قبل ما امشي من الشركه بشوف انا عملت ايه من اللي المفروض كنت اعمله وحققت ايه من المفروض كنت احققه.
ممكن تلاقي حاجات ما عملتهاش؟
طبعا.
بتعمل فيها ايه؟
بشوف اولوياتها كويس، وبتكون اول حاجه ببتديها تاني يوم على طول.
في ادوات بتعتمد عليها في تنظيم المواعيد او
والله كده؟ يعني اشتغلت بكميه حاجات غير عاديه، وفي ابلكيشن معينه شغال بيها اسمها ايفرنوت، منظمه جدا جدا جدا، وبرضه في اوقات كتيره بحن ان انا اكتب بايدي.
ده بتنظم عليه المهام بتاعتك والتودو ليست والحاجات دي؟
التو اتشيف ليست، انا ما بشغلش بتودو، تو اتشيف ليست.
تو اتشيف
لما تظبط دماغك على اتشيفمنت غير على دوينج، لان انا ممكن دوينج بس ما وصلتش، فانا بحاول اكون. وتاني ما بحاولش اشل نفسي، بس هو عندنا بريك في النص وبعد الظهر ده بتاعنا بقى.
في روتين يومي عند حضرتك كل يوم تحب تشاركنا بيه؟
انا يوم او يوم لا، بنزل من البيت 5:15 الصبح، امشي 3-4 كيلو كل يوم وبرجع. يوم او يوم لا، لما بنزل يعني وبرجع، لان انا بصحى بدري جدا.
الساعه كام؟
بصحى 4:30 5:15.
ما شاء الله. بتنام الساعه كام؟
10:30 يعني. طبعا في اوقات بقى لما حفيدي او احفادي يكونوا موجودين ما بنامش بدري يعني، ولكن
صعب. 4:30 كل يوم؟
4:30 5:15 كل يوم، حتى اليوم اللي ما بنزلش فيه.
حتى يوم الاجازه؟
طبعا طبعا حتى يوم الاجازه، لان انا بحب الصحيان بدري، يعني انا عاشق للصحيان بدري. حتى لما بكون مثلا في حته فيها بحر بنزل اقعد على البحر 5:30 6 الصبح.
في اوقات معينه حضرتك عاملها مثلا للقرايه؟
لا مش محدد، عشان عايز اكون فليكسبل. اللي انا بحاول اعمله ان انا تو ديزاين ماي داي ووقتي، بدلا من رياكتنج تو ماي داي ووقتي. في اوقات مثلا عندي كذا كتاب جبتهم ولسه ما قريتهمش، طبعا استمارة 6 خلصته كويس يعني لانه هو ده بتاع حبيبي خالد، وانا حضرت اللونش بتاعه معاه، واتاري كاتب تشابتر عننا هنا
بجد. هو مش قايل الاسماء؟
لا طبعا مش قايل الاسماء. بس هو قال لي، انما لا يعني مش محدد، ان انا من بحاول المرونه تكون هي الحاكمه، ولكن الاولويات هي اللي بتحدد.
انا بصراحه سالت دكتور خالد حبيب عن سؤال يوجهه لحضرتك، فهو هسال السؤال التالي.
السؤال اللي انا عايز اساله لمدحت، ان هو في حياته خد فيها قرارات كتيره جدا كان بيخسر فيها ماديا وهو عارف، علشان مصلحه بلد او مصلحه حتى ناس شغاله معاه. عايز اعرف ازاي كان بياخد القرار ده رغم انه عارف ان هو شخصيا بيخسر بيه ولو على المدى القصير من الناحيه الماديه، كان مكسبه منه ايه؟
خدتها ازاي؟ خدتها بسهوله جدا، قررت اعمل كذا عملت كذا. وخالد عشان يعني خالد معاشرين، انا وهو معاشرين بعض وعشرة وأخويا وحبيبي، زي ما كل اللي اشتغلوا معنا اللي كبروا الشركة تاني هم السبب الوحيد في النجاح، سواء الفريق الأولاني أو الفريق التاني أو المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي. الحمد لله ربنا كرمني بناس وحوش في الشغل. ولكن أقول لك بس إيه يا أحمد، يعني أنا بالنسبة لي أصلا الفلوس مش محرك، لو في قيمة من وجودي في حتة هروح. الموضوع مش فلوس، الموضوع ان بحافظ على مبادئ معينة، ومن منطلق برضو زمان جدا جدا طول عمري الحمد لله، يعني الفلوس عمرها ما كانت محرك ليه. فلما كنت باخد قرارات معينة، وانا عارف خالد بيتكلم على ايه تحديدا، هو كان بيشد شعره مني، كنت بقول له خالد راحة الناس اهم من ان انا يكون معايا جنيه زيادة او حاجة، وان في ناس مش قادرة مثلا لما نيجي على بقى يعني. وخالد برضو بالشهر عمل تطوعي كتير، ولكن مش مفروض اتكلم على الحاجات دي خالص، بس يعني هي لو انا قررت ان يكون ليا رسالة، انا على قناعة تم ان انا مش هكون منتظر اي مقابل ليها. ولا سيما ان انا في مرحلة برضو دي دلوقتي يعني اكتر، ان انا لا املك ما اعلم. بس سؤال خالد عارفه حتبحه علي، انا عارف يعني هو كاتب الحاجات دي على فكرة، هو لان خالد يعني فهمني كويس قوي.
انا لازم اعرف بقى ده تشابتر كام عشان طب ايه اكتر الكتب اللي حضرتك اهديتها لاصدقائك، يعني حسيت ان الكتاب ده اثر فيك؟
اهديتها؟
اه
لا انا قلت لهم عليها، ما اهديتهمش يعني، هم روح يشتروها مش انا يعني
رشحتها لاصدقاء.
هو كتاب كان Champions of HR، وبعدين في برضو Alchemist بتاع
باولو
و Dawn of Civilization، مهد الحضارات، اللي بيتكلم على مصر باسلوب يعني ما اعتقدش حد اتكلم عليه قبل كده.
ايه تعريف حضرتك للنجاح؟
اول حاجه قبول التحدي. قبول التحدي دي بدايه النجاح. تاني حاجه التفوق على النتائج المطلوبه، او تحقيق النتائج المطلوبه او التفوق عليها، يعني التحقيق والتفوق. تالت حاجه عدم اعطاء نفسي اكثر مما استحق، ده نجاح. رابع حاجة أني أكون أمين بلا رحمة مع النفس. يعني في حاجات عديدة بالنسبة لي، إنما اللي أقدر اللي تفكر فيه دلوقتي هو اللي أنا قلته لك: قبول التحدي، الأتشيفمنت، الأكسبتابيليتي، التقبل. لأن احنا كتير جدا ما عندناش تقبل في الثقافة بتاعتنا، تقبل إن أنا محتاج أعمل كذا، تقبل إن أنا لازم أطور من نفسي في أمر ما. وخلي بالك احنا يعني واحنا بنقود العنصر البشري، احنا ما بنديش الناس اللي هم عايزينه، احنا بندي الناس اللي هم محتاجينه. يعني I don't give my stuff what they want, I give them what they need to achieve. فالacceptability، قبول التحدي، التفوق على نفسي، ده كلها من علامات النجاح. وما خليش الثقة في النفس تزداد الى arrogance، او ما يطلق عليه الcomplacency. ما خليش ان التحقيقات تخليني افتكر ان انا وصلت خلاص وما فيش حاجة تانية، لان انا كلما بأحقق نتيجة ما مطلوبة، كلما المفروض، برضو بقول المفروض عشان اكون واقعي، كل المفروض ان انا وانتو نحط مايلستونز، علامات مرحلية تانية لنجاح في ستيتش اكتر. كلما المفروض ان انا ما افتكرش ان انا وصلت خلاص ومش وعملت كل حاجه، لا، كل مرحله ليها معاييرها في تحديد النجاح، والمرحله العمريه بتختلف.
ايه الدافع اللي بيحرك حضرتك دلوقتي؟
دلوقتي في المرحله،
في المرحلة دي
اني بقدر المستطاع اكون ذو قيمه لغيري من خلال الامور اللي انا بفهم فيها، او اللي ربي كرمني بنسبه ما من المعلومه فيها. بحاول ان انا المرحلة دي تحديدا، هقول لك بالضبط جملة يا رب تلخص لك الامر: لا املك ما اعلم. فبحاول بقدر المستطاع في محافل مختلفة اني لو في قيمة من وجودي في مكان ما، مش هتأخر، هروح على طول.
تمام. حضرتك بتتعلم ازاي؟
من اخطائي، من واحد من غيري. كويس. كلما يعني كان عندي عطش للمعرفة كلما بتعلم، ولكن أخطائي دي هي أجمل حاجة بتعلم منها. بتعلم، بشوف اللي قصادي بيعملوا إيه، وأهم حاجة أني أكون، أنا عشان كده بقول عن نفسي عشان مش هتكلم معك أكن أنا الواعظ، ولكن أني أكون عقليتي متفتحة للتعلم. أن أنا ما وصلتش بقى خلاص أنا عندي 60 سنة أنا اللي فاهم كل حاجة، لا، هو من المهد إلى اللحد. أنت بتتعلم كل يوم، بتتعلم وأنت ماشي في الشارع، وبحاول أتعلم من سلوكيات، عشان بالنسبة لي أنا لما أعمل ليستة اللي مش مفروض أعمله ده بيعلمني حاجات كتير على المفروض أعمله.
في مواقع معينة حضرتك بتتابعها باستمرار أو أدوات معينة بتساعدك في أنك تتعلم أكتر أو تعرف أكتر عن الدنيا؟
لا يعني ما فيش حاجة محددة. معرفة أسباب كتيرة لأمور كتيرة في الحياة طبعا في المرحلة دي بتعلمني حاجات كتيرة جدا جدا جدا، روحانيات معينة. يعني
ممكن حضرتك تشرح لي أكتر؟
يعني بحاول أفهم أسباب، يعني سواء بقى بالمرجعية الدينية أو المرجعية الحياتية، في حاجات كتيرة جدا لما بنبتدي نفهم بالواحد بيتعلم، ويا إما بتؤكد سلوكيات الواحد كان الحمد لله بيعملها أو بتخليك تغير شوية. تاني كل ما كان أنت متقبل يا أحمد أو نوب، خليني أقولها عن نفسي عشان ما بنش أن أنا بدي النصح وأنا أول واحد محتاج النصح، كل ما كنت أنا متقبل أن أنا هتعلم، ان دماغي متقبلة ان انا قاعد مع ماركو هتعلم منه، ومع احمد هتعلم منهم، ومع اي حد هتعلم منه في موقف ما، كل ما كان بالنسبة لي ده برضو علامة من علامات النجاحات، ان انا اتقبل ما لا اعلم. لان انا ما اعرفش، انا ما اعرفش ايه، لغاية لما اعرف انا ما عرفتش ايه، عمري ما حعرف ما كنتش اعرف ايه، وانا مش فاهم اصلا انا قلت ايه.
أي رسالة أخيرة حضرتك تحب تسيبها للشباب اللي لسه ممكن يكونوا في الكلية أو يدوب لسه متخرجين من الكلية، بتجارب حضرتك بقى وخبرتك في الحياة، إيه الحاجة الواحدة اللي تحب إن هي توصل للناس كلها؟
Keep learning، ركزوا على ما تملكوا، قدروا اللي أنتوا فيه، وما تدورش على اللي مش عندك، ولكن احصل على المعلومة اللي مش عندك أو مش عندك، وما تفكرش إنك تحصل على مش مفروض تحصل عليه. يعني الشباب اللي في الجامعة عندهم opportunities يتعلموا، لأن فيني شركات كتيرة جدا جدا من واقع المسؤولية المجتمعية بيدوا برامج تدريبية، علموا نفسكم، افهموا طبيعة الوظائف السوق العمل بيتكلم عليها، سواء اللي في الشركات في صناعات معينة معروفة، شوفوا الوظائف بتاعتها، شوفوا محتاجة ايه، ابتدوا اقروا عن الحاجات كتيرة جدا، تطور السوفت سكيلز بتاعتكم، اجهزوا بالبنية الأساسية البيسك قوي 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 ليه دخولك سوق العمل. ما تستناش، يعني مش احنا ده بنقول عبر الكوبري لما توصل للنهر، بس يكون جاهز لعبور الكوبري اللي فوق النهر. تكون جاهز بايه؟ انك تحضر لك دورتين ثلاثة، تقرا حاجة او تقري حاجة عن بيئة العمل اللي عاملة ازاي، المهارات المطلوبة اللي هي بتمشي على كافة الوظائف. انما ما تستنوش لغاية لما توصل للنهر اللي تحت الكوبري وانت معكش اللي يمكنك من عبور الكوبري بسلاسة، وان انت تبدأ تطلع كباري اعلى.
انا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك النهاردة استاذ مدحت، بشكرك جدا.
انا اللي بشكرك وبشكر ماركو، وتاني بطلب منكم ان انتوا تعملوا حلقة مع بعض. يعني الراجل اللي فكر في الفكرة اللي انتوا فيها الجميلة جدا دي لازم هو اول واحد تعملوا حلقة معه.
حاضر ان شاء الله هنعمل حلقة معك قريبا يا ماركو.
شكرا لحضرتك.
شكرا لحضرتك. زي ما قلت لك في البداية عندي ليك خبرين. الخبر الأول هو أن البلانر اللي ماركو كلمك عنه في حلقة النظام اللي يساعدك على تحقيق الأهداف بقى دلوقتي متوفر. احنا اوريدي أعلننا عنه على صفحتنا على الفيسبوك، ويمكن تكون أنت واحد من الناس اللي اشتروه، بس لو هو لسه مش معاك أنا بشجعك بقوة أنك تحصل عليه، وده لأني واثق أنه هيساعدك على تنظيم حياتك بشكل أحسن. الرابط اللي تقدر تشتري منه البلانر وتعرف عنه معلومات أكتر هيكون موجود على صفحة الحلقة على موقعنا increaseeg.com/73، وهيكون معايا كل الأسماء والكتب اللي اتكلمنا عنها أثناء الحوار. أما لو أنت ما سمعتش الحلقة دي بتاعة النظام اللي يساعدك على تحقيق الأهداف، أنا بشجعك بقوة إنك تسمعها. هتلاقيها على اللينك increaseeg.com/66. الحلقة دي هتفيدك جدا بغض النظر عن أنت هتشتري البلانر ولا لا. الخبر التاني هو إن ماركو منير مؤسس البودكاست هيكون ضيفنا في حلقة قريب جدا إن شاء الله. الفكرة دي عندنا من زمان وكنا مستنيين الوقت المناسب للتنفيذ. هستقبل كل أسئلتك اللي انت عايز تسألها لماركو على الإيميل ilife@increaseeg.com. هكون مستني أسئلتك لغاية يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله. وبكده تنتهي حلقة النهاردة، ونتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة الجمعة الجاية.